بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه أصول العقائد الدينية، قال: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية
ودخل في ذلك إثبات علوه
نرجع احنا قرأنا هذه
لا
طيب ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته.
نعم.
ودخل في
قال الشيخ رحمه الله: ودخل في ذلك، الإشارة هنا كما سبق البيان أي في توحيد الأسماء والصفات. قال: ودخل في ذلك إثبات علوه على خلقه واستوائه على عرشه ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ذكر هنا رحمه الله تعالى ثلاث صفات لله عز وجل، وهي العلو والاستواء والنزول. وسبق بالأمس الكلام على العلو والاستواء، وأيضا الفرق بين العلو والاستواء، وأن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية خبرية، وأيضا أن العلو من الصفات التي يمكن أن يستدل لها بالعقل، وأما الاستواء فهو صفة خبرية لا مجال لمعرفته ولمعرفتها والعلم بها إلا من خلال النقل. وذكر رحمه الله صفة النزول، وهي صفة ثبتت بالحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه عنه عليه الصلاة والسلام ما يقرب من الثلاثين صحابيا، عددهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة، فبلغوا 28 صحابيا. كل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم رووا حديث النزول عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. وهذا الحديث حديث تواتر نقله عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد نص على ذلك جماعة من الحفاظ من أئمة الحديث وعلماء المسلمين. وكون الحديث متواترا وتكرر نقله من الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ: ينزل ربنا كل ليلة، وجميع هؤلاء الصحابة الذين رووا الحديث وعدتهم تقرب من 30 كلهم سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ: ينزل ربنا. أسند النزول وأضافه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من أعظم ما يكون في إبطال قول المتأولين المتخرصين المتكلفين الذين جهدوا في تعطيل هذه الصفة وعدم إثباتها، وزعموا أن الذي ينزل ملك من الملائكة أو أمر الله عز وجل أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة. وكما أن قول هؤلاء باطل من حيث الاعتقاد في هذا الباب، فإن فيه في الوقت نفسه طعنا في بيان النبي عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته. إذا كان الذي ينزل الملك أو الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه المرات يقول ينزل ربنا، الصحابة رضي الله عنهم لا يسمعون من لفظه عليه الصلاة والسلام إلا قوله ينزل ربنا، يسند النزول ويضيفه إلى الله جل وعلا. ثم يحاول بعض أهل الأهواء متكلفين تعطيل هذه الصفة بصرفها عن ظاهرها وتحريفها عن مدلولها بادعاء أن الذي ينزل الأمر أو الذي ينزل ملك من الملائكة أو نحو ذلك من التأويلات الباطلة. وأهل العلم ردوا هذا التأويل بوجوه كثيرة من الرد. ومن المفيد لطالب العلم أن يعرف شيئا من وجوه رد تلك التأويلات لتكون حصنا له وفي الوقت نفسه ليتمكن من رد باطل أهل الباطل. ويكفي في هذا، أعني رد باطل هؤلاء، حفظ الحديث بألفاظه الواردة، حفظ الحديث بألفاظه الواردة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنها وحدها كافية في إبطال تأويل هؤلاء. وهذه قاعدة مفيدة في باب رد باطل أهل الباطل وتحريف أهل التحريف. والحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ عديدة كلها شاهدة على بطلان تأويل هؤلاء. من ذلكم ما جاء في الحديث في تمامه أن الله عز وجل يقول من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني. هذه الكلمة لا يمكن أن يقولها إلا الله جل وعلا، لا يمكن أن يقول هذه الكلمة إلا الله جل وعلا، لا يقولها الملك. فإذا ادعى هؤلاء أن الذي ينزل الملك، كيف يصبح الكلام؟ ينزل ملك ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني، من يستغفرني، من يدعوني، لا يستقيم الكلام. إذن جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى. وهذه مفسدة من مفاسد كثيرة للتأويلات الباطلة. جاء أيضا في بعض ألفاظ الحديث الثابتة قال ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول أنا الملك، أنا الملك. لو قيل إن الذي ينزل الملك أيقول الملك أنا الملك، أنا الملك، من يسألني؟ أيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث الثابتة أن الله عز وجل يقول حين ينزل إلى سماء الدنيا يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، وهي لفظة ثابتة في بعض سياقات الحديث ورواياته، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. وهذا لا يقوله الملك، هذا كلام لا يقوله إلا الله جل وعلا، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، هذا لا يقوله إلا الله. ولهذا أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في مصنفه الذي أفرده في الاعتقاد لما ذكر النزول أورد هاتين الروايتين، رواية لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ورواية أنا الملك، أنا الملك. ثم عقب ذكره للروايتين
ببيان أنهما قاطعتان لتأويل كل مؤول وتحريف كل محرف. وهذه فائدة كما قلت جليلة جدا في الباب، تستفيد من ألفاظ الحديث نفسه رد باطل أهل الباطل. فإذا قال لك قائل الذي ينزل الملك، تقول له ثبت في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله جل وعلا يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. فإذا ادعيت أن الذي ينزل الملك وليس الله، يصبح الكلام ماذا؟ ينزل ملك ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر ويقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فيظهر ظهورا واضحا بينا بطلان تحريف هؤلاء من خلال ضبط ألفاظ الحديث أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما أشرت إليه آنفا ألا وهو أن هذا اللفظ تكرر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة، كل ذلك بلفظ ماذا؟ ينزل ربنا. ما من مرة قال ينزل ملك ربنا حتى يحمل المطلق على المقيد مثلا، في كل المرات يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ثلث الليل الآخر. النزول صفة إلهية ثابتة لله، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. وبناء على هذا الحديث يقول أهل السنة أن من صفات الله تبارك وتعالى النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر. وهنا ينبغي أن ينتبه المسلم عندما يثبت هذه الصفة لله وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى أن يحذر من الأقيسة الباطلة، قياس الخالق جل وعلا بالمخلوق، فيحاول أن يفهم النزول المضاف إلى الله تبارك وتعالى على ضوء النزول الذي يعرفه من المخلوق، فيقع في التشبيه الباطل. فتثبت الصفة لله جل وعلا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن هنا قال رحمه الله ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، لا على الوجه الذي نعهده في المخلوق أو الكيفية التي نعرفها في المخلوق، وإنما على كيفية تليق بجلال الرب وعظمته سبحانه وتعالى. وكما تقرر فيما سبق أن السؤال عن الاستواء وأيضا غيره من صفات الله تبارك وتعالى بكيف سؤال باطل، فإن البحث عن كيفية نزول الله تبارك وتعالى بحث باطل، والخوض في هذا الأمر خوض باطل، لا يقال كيف ينزل، نقول إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وأما كيفية هذه النزول لا نعلمها، لا نعلمها. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، ولهذا إثباتنا للنزول إثبات وجود لا إثبات تكييف. نحن نثبت هذه الصفة كما أثبتها أعلم الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه، ونؤمن بها كما جاءت عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولا نخوض فيها لا بتحريف ولا بتعطيل ولا بتكييف ولا تمثيل، بل نمرها كما جاءت ونؤمن بها كما وردت. ومن فوائد حديث النزول العظيمة بيان الارتباط الوثيق بين العقيدة والشريعة، بين الاعتقاد والعمل، وأن صحة الاعتقاد ينبني عليه صلاح العمل، ينبني عليه صلاح العمل واستقامة العمل. ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام نزول الرب جل وعلا في ثلث الليل الآخر في معرض ترغيبه صلى الله عليه وسلم في العناية بالثلث الأخير من الليل، دعاء وذكرا واستغفارا وتوجها إلى الله وصلاة. قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يسألني؟ من يدعوني؟ من يستغفرني؟ فإذا العقيدة التي هي إيمانك بنزول الرب تبارك وتعالى في ذلك الوقت المبارك، فالوقت الذي يعد أحرى أوقات إجابة الدعاء وأفضلها وهو الثلث الأخير من الليل، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العقيدة وهي النزول الإلهي في ذلك الوقت يحرك في قلب الإنسان العناية بهذا الوقت الفاضل دعاء وسؤالا واستغفارا وصلاة. قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. فهذه العقيدة تحرك فيك عناية واهتماما بالعمل، وهذا له أمثلة كثيرة جدا في السنة، الارتباط بين العقيدة والعمل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. هذه عقيدة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا العمل المترتب على الاعتقاد. أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه العقيدة وهي أن الله جل وعلا يراه المؤمنون يوم القيامة، ثم أخبر عن العمل الذي يثمر هذه الثمرة العظيمة وهي رؤية الله، ألا وهو المحافظة على الصلوات ولا سيما صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. فهذا كله يبين الارتباط الوثيق بين العقيدة والشريعة، العبادة أصول الإيمان والعمل. نظير ذلك في القرآن قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه العقيدة. ثم ختمت الآية بالعمل الذي هو ثمرة الاعتقاد الصحيح: وآتى المال على حبه، إلى آخر الآية. فهذا هو العمل المترتب على صحة الاعتقاد وسلامة الاعتقاد. إذن من فوائد الإيمان بحديث النزول واعتقاد نزول الرب تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله في الثلث الأخير من الليل، من ثمار هذا الاعتقاد تقوية الرغبة في العمل وحسن التوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفاضل الذي هو الثلث الأخير من الليل. وأيضا في الوقت نفسه ندرك خطورة تأويلات أهل البدع والأهواء على العمل والعبادة. أرأيتم من خاض في حديث النزول تأويلا وتحريفا وصرفا له عن ظاهره؟ ينزل ربنا، يقول أهل الأهواء: لا ينزل، النزول لا يليق به، هكذا يقولون، الذي ينزل ملك أو الأمر أو نحو ذلك. ماذا يحدث من تقرير مثل هذا القول الباطل من حيث الأثر على العبادة والعمل؟ أهل العلم يقولون عن علماء الكلام أنهم قطاع طريق، لأن هذه التحريفات الباطلة للصفات تقطع الناس في الطريق الذي هم متوجهون إلى الله عز وجل تسوقهم إليه عقيدة صحيحة وإيمان راسخ بالله، فيقبلون على العبادة والعمل، يحدوهم إيمانهم واعتقادهم الصحيح. فإذا عطلت الصفات وحرفت بأنواع التحريفات قطع على الناس طريقهم في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النزول الإلهي في معرض ترغيب الناس في المحافظة على العبادة في هذا الوقت. فإذا جاء متكلف ومحرف وعطل هذه الصفة وحرفها عن وجهها ترتب على تعطيله لها إعاقة عن العمل الذي ترتب على الإيمان بهذه الصفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له مجلد كبير في شرح هذا الحديث مطبوع بعنوان شرح حديث النزول. نعم.
قال: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. نعم. والصفات الفعلية وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته كالكلام والخلق والرزق والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها. والصفات الفعلية، ضبط هذه الكلمة تحتمل الضبط الموجود ويكون العطف في قوله والصفات الفعلية على الإثبات. دخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية ودخل في ذلك الصفات الفعلية. والأولى والله أعلم أن تضبط بالخفض عطفا على الصفات لا على الإثبات، فيكون الكلام: ودخل في ذلك إثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية، أي إثبات الصفات الفعلية، إثبات الصفات الفعلية. هنا يقرر الشيخ رحمه الله أن مما يدخل في توحيد الأسماء والصفات إثبات الصفات الذاتية لله وإثبات الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى. وذكر الشيخ رحمه الله ضابط كلا منهما، فذكر ضابط الصفات الذاتية بقوله: التي لا ينفك عنها، بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا تعلق لها بالمشيئة، فهي صفة لا ينفك عنها، لم يزل ولا يزال متصفا بها ولا تعلق لها بالمشيئة. وذكر الشيخ على ذلك بعض الأمثلة، قال: كالسمع والبصر والعلم والعلو ونحوها، أي كالوجه واليد والقدم وغيرها من صفات الله تبارك وتعالى. فهذه كلها يقال عنها صفات ذاتية، يقال عنها صفات ذاتية. لماذا؟ لأنها صفات لا ينفك عنها، أي الرب تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، وليس لها تعلق بالمشيئة. والقسم الثاني من الصفات، قال: الصفات الفعلية، وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته، وهي الصفات المتعلقة بمشيئته وقدرته. وهذا ضابط الصفة الفعلية أو الصفة الاختيارية، ما كان لها تعلق بالمشيئة والقدرة، مثل الكلام والخلق والرزق بفتح الراء والرحمة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا كما يشاء. هذه كلها صفات فعلية لأنها لها تعلق بالمشيئة، يرزق من يشاء، يرحم من يشاء، يخلق ما يشاء، استوى على العرش هذا فعل، ينزل إلى سماء الدنيا هذا فعل. فهذا النوع من الصفات يقال عنه صفة فعلية، يقال عنه صفة فعلية. والنوع الأول يقال عنه صفة ذاتية، والصفة الذاتية ضابطها كما تقدم التي لا ينفك عنها، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها. والصفة الفعلية هي المتعلقة بالمشيئة كما في الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وأنها جميعها تثبت لله.
قوله رحمه الله كالكلام. أهل العلم ذكروا في بعض الصفات أن لها تعلق بالصفات الذاتية من جهة، ولها تعلق بالصفات الفعلية من جهة أخرى. لها تعلق بالصفات الذاتية من جهة كون الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها، ولها تعلق بالصفات الفعلية من جهة أنها متعلقة بالمشيئة. ولهذا بعض الصفات قال عنها أهل العلم إنها ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار، ومثلوا لذلك بصفة الكلام. فالكلام صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل لا ينفك عن هذه الصفة، لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام. ومن جهة أخرى الكلام صفة فعلية لأنه من الصفات المتعلقة بالمشيئة، يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، فهو عز وجل يتكلم بما شاء متى شاء كلاما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. ولهذا فإن صفة الكلام تعد ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. نعم.
قال: وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل، وأنها كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها، وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل، وأنه فعال لما يريد يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا.
قال رحمه الله: وأن جميعها، وأن جميعها تثبت لله من غير تمثيل ولا تعطيل. وأن جميعها أي صفات الله جل وعلا الذاتية منها والفعلية تثبت لله، أي على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، دون تمثيل ودون تعطيل. تثبت لله على وجه يليق بجلاله من غير تمثيل، أي من غير تمثيل لصفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، أي لا سمي له. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فإذا تثبت صفات الله لله دون تمثيل، أي دون أن يمثل شيء منها بشيء من صفات المخلوقين، ودون تعطيل أي دون نفي لها، والتعطيل هو النفي كما سبق بيان ذلك. فيتثبت لله دون تمثيل ودون تعطيل على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قال أهل العلم: إثبات الله جل وعلا للسمع والبصر بعد نفي المثلية دليل على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله لا يستلزم تشبيها أو تمثيلا، بدليل أن الله عز وجل أثبت لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، فهذا يدل على أن إثبات الصفات لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه لا يستلزم التمثيل. عندما تقول أنا أثبت أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، هذا ليس فيه تمثيل، هذا ليس فيه تمثيل. عندما تقول إن الله عز وجل استوى على العرش حقيقة استواء يليق بجلاله، هذا ليس فيه تمثيل. التمثيل كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الممثل الذي يقول يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا هو التمثيل. التمثيل الذي يجعل صفة الله كصفة المخلوق، تعالى ربنا وتقدس عن ذلك، والتمثيل كفر بالله. من يثبت الصفات على وجه التمثيل فهذا كافر بالله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء قديما الممثل يعبد صنما، الممثل يعبد صنما، الذي يقول في وصفه لربه تنزه ربنا وتقدس، الذي يقول في وصفه لربه يده كأيدينا، سمعه كسمعنا، بصره كبصرنا، هذا لا يعبد الله، يعبد صنما، لأن هذه الصفة التي بهذا الوصف الذي ذكر هذا الممثل ليست صفة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال السلف قديما ومنهم نعيم بن حماد شيخ البخاري، قالوا الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. المعطل من هو؟ الذي ينفي الصفات ويجحدها. من ينفي صفات الله تبارك وتعالى يجحدها، هو في الحقيقة يعبد ماذا؟ يعبد العدم. الذي يقول عن ربه أنه ليس بسميع ولا بصير ولا فوق العالم ولا داخله ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بكذا ولا إلى آخر ما يقولون في كتب أهل الأهواء، هذا وصف للرب ماذا؟ بالعدم. ولهذا قال أهل العلم قديما والمعطل يعبد عدما، الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. ولو قيل لإنسان صف لنا العدم بصفة بليغة لا يجد أبلغ من هذه الصفة التي يصف بها المعطلة ربهم، لا يجد أبلغ منها، لأنهم يقولون الله لا فوق ولا تحت ولا داخل عالم ولا خارج ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وليس بسميع ولا بصير ولا عليم إلى آخر، هكذا يقولون في كتبهم، ولا تزال كتبهم التي تقرر هذا الباطل موجودة. فنهاية هذا التعطيل وصف الله تبارك وتعالى بالعدم. الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذكر عن أحد السلف وهو حماد بن زيد مثالا يبين لنا حقيقة تعطيل هؤلاء، مثالا جميلا يبين لنا حقيقة التعطيل الذي وقع فيه هؤلاء. قال إن مثل هؤلاء المعطلة كمثل رجل قال في دارنا نخلة، كمثل رجل قال في دارنا نخلة، قيل لها سعف قال لا، قيل له لها خوص قال لا، قيل لها جذع قال لا، قيل لها قنو قال لا، ذكرت له جميع صفات النخلة قال لا، قيل له ما في داركم نخلة. قال هذا مثل يوضح لنا حال هؤلاء المعطلة. قالوا إن لنا ربا، قيل لهم صفوا لنا، قالوا لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج إلى آخره، قيل لهم ليس لكم رب مدام أن هذه صفة الرب عندكم، إنما تعبدون العدم، هذه صفة العدم. ولهذا قال بعض السلف نهاية قول هؤلاء أنه ليس فوق العرش رب يعبد ولا إله يصلى له ويسجد. تعالى الله عما يقول هؤلاء الظالمون علوا كبيرا. فإذا صفات الله تبارك وتعالى تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله، ويحذر من التمثيل ويحذر أيضا من التعطيل، على قاعدة أهل السنة في هذا الباب: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قال: وأنها، أي الصفات، كلها قائمة بذاته وهو موصوف بها. وأنها كلها قائمة بذاته، لأن هذا هو الأصل في الصفة، أن تكون قائمة بالموصوف، أن تكون قائمة بالموصوف. والصفات التي تضاف إلى الله جل وعلا وتسند إليه سبحانه وتعالى هي قائمة به سبحانه: السمع المضاف إلى الله، البصر المضاف إلى الله، العلم المضاف إلى الله، الرحمة المضافة إلى الله، إلى غير ذلك من الصفات. هذه كلها صفات قائمة بالله سبحانه وتعالى. ومن لوازم إسناد الصفة لموصوف أن تكون قائمة به، هذا أمر متقرر. من لوازم إضافة الصفة إلى الموصوف أن تكون قائمة به، وقيامها به من لوازم أن تكون ليست قائمة بغيره، بل هي صفته. فالرحمة والسمع والبصر وغيرها من الصفات التي تضاف إلى الله تبارك وتعالى، هذه كلها صفات أضيفت إلى الله فهي قائمة بالله. قال: وهو موصوف بها سبحانه، وهو موصوف بها، فتعد في صفاته، تعد في صفاته. وجعلها من صفات غيره باطل من القول. وهذا يبين لنا، يعني هذا التقرير الذي يشير إليه الشيخ رحمه الله يبين لنا فساد التأويل الذي يتكلفه أهل الأهواء عندما يقولون مثلا في صفة الكلام أن الكلام خلقه الله عز وجل في اللوح المحفوظ مثلا. هذا يتنافى مع هذا الأصل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أسند الكلام إلى من؟ إلى الله. ومن لوازم هذا الإسناد إسناد الصفة إلى الموصوف أن تكون قائمة به. وإذا كانت قائمة به تعد صفة له، لا تجعل وصفا لغيره. وقول هؤلاء أنه خلقه في اللوح المحفوظ، معنى ذلك أن الكلام صفة للوح وليس صفة لله تبارك وتعالى. وهذا من تكلف أهل الأهواء والباطل في نفي هذه الصفة. ولا تزال، لا يزال هذا الباطل يسري في بعض أهل الضلال، حتى في الإجازات التي تمنح من بعض المقرئين للقرآن، تجد الإسناد في الإقراء لكلام الله عن، يذكر الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، ينتهي الإسناد عن إلى اللوح المحفوظ. وهذا مبني على هذه العقيدة الفاسدة. بينما في القرآن قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الإسناد عن جبريل عن الله تبارك وتعالى، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، من الله سبحانه وتعالى، فهو كلام مضاف إلى الله مسند إليه تبارك وتعالى. قال: وأنه تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل. لم يزل ولا يزال، أي متصفا بصفاته، وصفاته قائمة به جل وعلا. لم يزل، أي في الأزل، ولا يزال، أي فيما لم يزل، متصفا بالصفات، كما قال عز وجل: هو الأول والآخر. الأول في الأزل، والآخر فيما لم يزل. هو الأول والآخر موصوفا بصفاته، وصفاته تبارك وتعالى قائمة به. لم يزل يقول ويفعل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. قال وأنه فعال لما يريد، يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، لم يزل بالكلام موصوفا وبالرحمة والإحسان معروفا. هذا الواجب في صفات الله تبارك وتعالى، أن تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله، واعتقاد أنه تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة بكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد ولا يبيد.
قال ودخل في ذلك، أي في توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، وأنهم يثبتون الكلام صفة لله على الوجه اللائق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. قال ودخل في ذلك الإيمان بأن القرآن هو كتاب الله عز وجل الذي نزله على رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله هدى ورحمة وبشرى للعالمين. فالقرآن كلام الله عز وجل، هو الذي تكلم به سبحانه. قد مر معنا الآية، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، يقول لهم من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. فالقرآن كلام الله، الله عز وجل هو الذي تكلم به. وكما قال أئمة السلف، أينما توجه القرآن فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف أو سمع بالآذان أو نظر إليه في المصاحف بالأعين، أينما توجه فهو كلام الله. لماذا؟ لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء. الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء، ولهذا يقول الشيخ منه بدأ، أي الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، وجبريل سمعه من الله ونزل به إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، والصحابة سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه من بعدهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأه والصحابة قرأوه وسمعوه وتلوه وكتب في المصاحف، هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله. ولهذا قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لم يقل حتى يسمع كلام التالي للقرآن، لأن الكلام الذي في المصاحف الذي هو كلام الله هو كلامه جل وعلا، ليس كلام التالي للقرآن، بل هو كلام الله منه بدأ، هو الذي تكلم به جل وعلا. فيضاف الكلام إلى من تكلم به ابتداء لا إلى من نقله أداء، لا لمن نقله أداء. وهذا أمر معروف ومتقرر في كل ما ينقل من الكلام، فالكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. قال بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منزل أي من الله. قال تعالى وإنه لتنزيل، وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. فالقرآن منزل أي من الله عز وجل، غير مخلوق، أي أن إضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف لا إضافة خلق. فعندما نقول كلام الله مثل ما نقول سمع الله، وبصر الله ورحمة الله وعلم الله ومشيئة الله وإرادة الله، جميع هذه الإضافات إضافة ماذا؟ إضافة وصف. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منزل غير مخلوق، والدلائل على ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أجمع السلف رحمهم الله على ذلك، وحكى إجماعهم عليه جل من كتب في الاعتقاد من المتقدمين والمتأخرين، ونقلت أقوال السلف في ذلك. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال كلام الله مخلوق فهو كافر، أي بالله وبكلامه سبحانه وتعالى. والإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد نقل هذا الكلام عن أكثر من 500 نفس من التابعين وأتباع التابعين وأئمة المسلمين، قال بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود أي عندما ترفع المصاحف ويرفع كلام الله عز وجل ويصبح الناس، وهذا يكون في آخر الزمان، ولا يكون ثمة شيء من كلامه من القرآن، إليه يعود يرفع الكلام. قد دل على ذلك دلائل، فالقرآن يرفع، وهذا معنى قول السلف رحمهم الله وإليه يعود، أي أنه عندما يرفع في آخر الزمان ولا يبقى في الصدور ولا في السطور شيء من كلام الله تبارك وتعالى، بل يرفع، يصبح الناس ولا يجدون شيئا من كلام الله عز وجل الذي كتب ويتلى. هذا معنى قولهم وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود، وأنه المتكلم به حقا، وأنه أي الله المتكلم به أي القرآن حقا لا غيره سبحانه. فالذي تكلم بالقرآن هو الله جل وعلا، وعندما يعتقد المسلم أن هذا القرآن الموجود في المصاحف هو كلام الله جل وعلا، فإن هذا يورث ماذا؟ تعظيما للقرآن واحتراما له ومعرفة لقدره وشأنه، بخلاف الذين يعتقدون أنه مخلوق من المخلوقات، فهذا يورث إهمالا واستهانة واستخفافا بالقرآن وعدم معرفة بقدر القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. قال وأنه المتكلم به حقا، وأن كلامه لا ينفد، وأن كلامه أي الله لا ينفد، وهذا كما سبق أن قال الشيخ رحمه الله لم يزل ولا يزال متكلما لا ينفد. شاهد ذلك قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلامه سبحانه وتعالى لا ينفد ولا يبيد، كلامه سبحانه وتعالى لا ينفد ولا يبيد. فهنا قرر الشيخ رحمه الله تعالى الاعتقاد في كلام الله عز وجل وفيما يتعلق بالقرآن على وجه الخصوص، وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، كما قال ذلك ابن أبي حاتم في حائيته. نعم.
قال ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته.
قال ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، الإيمان بأنه قريب مجيب، قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الشاهد الآية الأولى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله تبارك وتعالى قريب أي من العابدين، مجيب أي للداعين، قريب من عباده جل وعلا. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. في الحديث الآخر: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. فالله عز وجل قريب من عباده، ولا منافات كما يقول الشيخ رحمه الله بين إثبات قربه من عباده وبين الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. وسبق الإشارة أن الواجب في صفات الله تبارك وتعالى أن تثبت لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله سبحانه، ولا يقاس جل وعلا في شيء من صفاته بشيء من مخلوقاته. ولهذا نحن نعتقد أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، وأنه بائن من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. وأيضا نعتقد في الوقت نفسه أنه يقرب سبحانه وتعالى من عباده الطائعين وأهل الإيمان، يقرب منهم تبارك وتعالى كيف شاء، يقرب منهم تبارك وتعالى كيف شاء. قال: ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وأنه مع ذلك علي أعلى، ولا تنافي بين الأمرين. قال: وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأن ذلك كله حق. العلو حق ثابت في القرآن، والقرب حق ثابت في القرآن، وثابت أيضا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك حق، كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه حق. فالعلو حق والقرب حق. الله عز وجل علي أعلى، مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو يقرب من عباده المؤمنين كيف شاء جل وعلا، قربا لا نعلم كيفيته ولا نقيسه بقرب مخلوق من مخلوق. بل الله عز وجل ليس كمثله شيء، كما أن له ذاتا لا تشبه الذوات، فله تبارك وتعالى صفات لا تشبه الصفات. قال: وأنه لا منافاة بين كمال علوه وكمال قربه، لأنه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وصفاته. ومن مضى في هذا الباب على هذه القاعدة، قاعدة الإثبات مع نفي التمثيل، فإنه يسلم من أباطيل أهل الباطل، يثبت لله صفاته بلا تمثيل، وينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة خلقه بلا تعطيل. نعم.
قال: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري، ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا بعيدا.
قال رحمه الله: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات حتى يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والصفات والأفعال وأحكامها على وجه يليق بعظمة الباري. هذا فيه تأكيد لما سبق وتقرير لما سبق بيانه قد قرر الشيخ رحمه الله أركان الإيمان بأسماء الله الثلاثة، وهي الإيمان بالأسماء، والإيمان بالصفات، والإيمان بالأفعال وأحكامها. هذه الأركان الثلاثة المتقدمة، لأن عرفنا أن الصفات، أن الأسماء منها أسماء تدل على صفات ذاتية، ومنها أسماء تدل على صفات فعلية. فإذا لا يكون مؤمنا بأسماء الله إلا من آمن بالأسماء والصفات والأفعال وأحكامها. أحكامها مثل ما ذكر الشيخ فيما سبق، أي أحكام الصفات، مثل السمع حكمه أنه يسمع، البصر أنه يبصر، العلم أنه يعلم، القدرة يقدر، الرزق يرزق، وهكذا. فلا بد من الإيمان بهذه الأمور: الأسماء الحسنى والصفات العليا والأفعال العظيمة وأحكام هذه الصفات، سواء الصفات الذاتية مثل السميع البصير أو السمع والبصر، أو الصفات الفعلية مثل الرزق والإحياء والإماتة وغيرها من صفاته تبارك وتعالى. قال: على وجه يليق بعظمة الرب. وهذا لابد أن يكون في جميع الصفات، أن تثبت لله على وجه يليق بعظمة الله، لا على ما نعهده في المخلوقات. قد قال الأئمة قديما: لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى، بل صفاته تثبت له عز وجل على وجه يليق بجلاله وكماله وعظمته. ثم ذكر قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، قال: ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. هذه قاعدة عظيمة جدا في باب الصفات، تقريرا وردا، تقريرا للحق وردا لباطل أهل الباطل. أن نعلم أنه تبارك وتعالى كما أن له ذاتا لا يماثله أحد فيها، ذاتا لا كالدوات، فإن له تبارك وتعالى صفات لا تشبه الصفات. ولهذا قال أهل العلم: القول في الصفات كالقول في الذات. القول في صفات الله كالقول في ذاته، أي كما أنه سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات ولا تماثلها الذوات، فأيضا القول في الصفات هو نفسه، أننا نثبت لله تبارك وتعالى صفات لا تشبه الصفات. أمثل لذلك على لك أمثل لك بذلك بمثال: عندما تثبت الحديث المتقدم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، لو قال لك قائل: يلزم من إثبات ذلك أن يكون نزوله كنزولنا، تقول له: هل تثبت لله تبارك وتعالى ذاتا؟ ماذا سيقول لك؟ نعم. تقول له: هل يلزم من ذلك أن تكون ذاته كذواتنا؟ سيقول: لا قطعا. قل له: القول في الصفات كالقول في الذات، أي كما أننا نثبت لله تبارك وتعالى جميعا ذاتا لا كالذوات، فأيضا نثبت له تبارك وتعالى صفات لا كالصفات. فصفات الله تبارك وتعالى المضافة إليه سبحانه تليق بجلاله وكماله وعظمته، كما أنه سبحانه وتعالى له ذات تليق بجلاله وكماله وعظمته لا كالذوات. هذا معنى قوله رحمه الله: ويعلم أنه كما أنه لا يماثله أحد في ذاته فلا يماثله أحد في صفاته. قال: ومن ظن أن في بعض العقليات ما يوجب تأويل بعض الصفات على غير معناها المعروف فقد ضل ضلالا مبينا. من ظن أن في بعض العقليات، أي ما تتوصل إليه عقول الناس، من ظن أن بعض العقليات توجب تأويل بعض الصفات على غير معناها، فقد ضل ضلالا مبينا. لماذا؟ لأنه جعل عقله القاصر حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأي تقدم بين يدي الله ورسوله أعظم من هذا؟ أن يثبت الرب جل وعلا لنفسه الصفة ثم يقول قائل من الناس: هذه صفة لا تليق بالله. أو يثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام فيقول قائل: هذه صفة لا تليق بالله، العقل يوجب تأويلها. فيكون بذلك قد جعل العقل القاصر حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا ولهذا قال الشيخ: فقد ضل ضلالا مبينا، أي وقع في ضلال بين واضح، حيث جعل عقله القاصر حاكما على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم.
قال: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي متعلق الأمر والنهي.
نعم. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل تعطيل الصفات يوصل للكفر؟
تعطيل الصفات هو جحد لما أمر الله تبارك وتعالى بالإيمان به من أسمائه جل وعلا وصفاته الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن تعطيل الصفات يوصل إلى الكفر، بل التعطيل نفسه كفر. لكن هل يكفر المعطل أو لا؟ هذا ينظر، هل هناك شبهة فتزال عنه أو أنه جاحد ومعاند، فالأمر فيه تفصيل. لكن التعطيل نفسه لأسماء الله عز وجل وصفاته هو بحد ذاته كفر بالله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى في سورة الرعد: وهم يكفرون بالرحمن. سمى تبارك وتعالى إنكارهم لاسم الرحمن كفرا. وقال جل وعلا في موضع آخر من القرآن: في من أنكر علم الله بكل شيء، لم ينكر أصل هذه الصفة، قال: بل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقال عز وجل في من أضاف إليه الولد، قال: اتخذ الرحمن ولدا، قال: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فتعطيل الصفات بصفات الله تبارك وتعالى ونفيها ليس بالأمر الهين. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت الله عن أشياء رحمة بكم، هل يجوز لنا أن ننسب إلى الله صفة السكوت؟
هذا الحديث يمر كما جاء، والسكوت الذي أضافه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله عز وجل معناه واضح في الحديث، معناه واضح في الحديث. قال: سكت عن أشياء، والمعنى أن هناك أشياء لم يذكر فيها حكم لا بالنفي ولا بالإثبات، لم يذكر أنها حرام ولم يذكر أنها حلال،
قال رحمة بكم، هذا معنى السكوت، هذا معنى قوله وسكت عن أشياء. فيثبت المعنى الوارد في الحديث كما جاء. نعم.
هذا يسأل يقول: هل يصح أن يقال إن جميع الصفات الفعلية إذا نظرنا إليها باعتبار قيامها بذات الرب سبحانه باعتبار تعلقها بالمشيئة والإرادة صفات اختيارية؟
أعد.
هل يصح أن يقال إن جميع الصفات الفعلية إذا نظرنا إليها باعتبار قيامها بذات الرب، أي تكون ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمشيئة والإرادة تكون صفات اختيارية؟
لا يقال ذلك، لأنه ليس جميع الصفات، ليس جميع الصفات الفعلية شأنها أنها لها تعلق بالذات من جهة وتعلق بالمشيئة من جهة أخرى. فمثلا الاستواء والنزول صفة فعلية لله تبارك وتعالى، لكن لا يقال أنها صفة ذاتية بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذا لا يقال. فالله عز وجل إنما استوى على العرش بعد أن خلق العرش، إنما استوى على العرش بعد أن خلق العرش، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستوى على العرش لا يقال عنه أنه صفة ذاتية، أي لم يزل ولا يزال متصفا بها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله لا يمل حتى تملوا؟
معناه واضح، معنى الحديث واضح، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا. ونحن عرفنا أن القاعدة فيما يضاف إلى الله عز وجل أنه يثبت لله عز وجل على وجه يليق بجلاله وكماله، وهنا لم يضف النبي عليه الصلاة والسلام الملل لله تبارك وتعالى هكذا بإطلاق، وإنما جاء مقيدا مثل الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية: سخر الله منهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، ونظائر ذلك كثير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف الجمع بين أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل وبين أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟
لا تنافي بين سماع جبريل للقرآن من الله عز وجل، كما يدل على ذلك نصوص كثيرة واضحة الدلالة في ذلك، وبين كون القرآن كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فكل ذلك حق وكل ذلك دل عليه الدليل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما الدليل على أن لله سبحانه وتعالى قدم أو رجل؟
الدليل في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عليه الصلاة والسلام النار، وأن الله تبارك وتعالى قد وعدها أن يملأها، ثم إنه لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، هل من مزيد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى يضع رب العزة عليها قدمه، وفي رواية الرجلة، فتقول: قطن قطن، أي حسبي حسبي، يكفيني يكفيني. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نرد على من يقول أن قول شيخ الإسلام أن الله تعالى إن الله تعالى لم يزل ولا يزال يقول ويفعل فيه القول بقدم الحوادث، وأن فيه شرك وجوب الوجوب، وجوب الوجود مع الله تعالى؟
هذا يعني قائل هذا الكلام لم يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا خاض الإنسان أو قرأ كلاما لم يفهمه ولم يحسن فهمه في مثل المناقشات الدقيقة التي يقررها شيخ الإسلام في الرد على الفلاسفة والمناطقة، إذا لم يتمكن الإنسان من فهم الكلام يدعه ويتجاوزه إلى الكلام الذي يحسن فهمه. وشيخ الإسلام بن تيمية لما يتكلم عن هذه المسائل في مقام التقرير يقتصر في هذا الباب على ألفاظ القرآن كما صنع في كتاب العقيدة الواسطية، ألفاظ القرآن وألفاظ السنة. أما مناقشاته رحمه الله لأهل الكلام وأهل الباطل فإنه يخوض من ذلك أو يخوض في ذلك بحسب ما يقتضيه المقام. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.